نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فقد تكرر كثيرا في القران المجيد قصص الأنبياء وقصص الأمم، وهذا الذي يسميه علماء التاريخ بتجارب الأمم. والتجربة أعون ما يستعين به العاقل على معرفة حاضره ومستقبله، إذ الماضي لا سبيل إلى إيجاده مرة أخرى، فما ثم إلا الحاضر والمستقبل. فإذا كان الرجل عاقلا متأملا استفاد مما مضى لما هو حاضر ولما هو آت. والعلماء يقولون إنه يجوز أن نعلق بعض الأحكام على التجربة، ويستدل لذلك بما أخرجه الشيخان في الحديث الشهير في معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرض الله عز وجل عليه وعلى أمته 50 صلاة، فمر بموسى عليه السلام فقال له ماذا أعطاك ربك؟ قال أمرني ب50 صلاة في اليوم والليل. فقال له إن أمتك لن تستطيع، وإنني جربت الناس قبلك. وهذا هو الشاهد في الموضوع، وإنني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. الشاهد أنه عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع. وفي صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيب، فذكرت فارس والروم فإذا هو لا يضر أولاده، والغيب أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع، أي وهي مرضعة وليس في حال إرضاعها، إنما وهي في حالة فترة الرضاعة. هو ذا معنى الغيل أو الغيال أو الغيلة. وهذه الألفاظ كلها وردت في طرق هذا الحديث وفي غيره كحديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود وغيره، وحديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، في أحاديث أخرى كحديث حديث ابن عباس بسند صحيح عند الطحاوي في شرح معاني الاثار وعند الطبراني الكبير. فالغيب ان ياتى الرجل امراته في حال ارضاعها او في فتره الرضاعه. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر الى حال فارس والروم كاد ان ينهى فاباح لما نظر الى حال هؤلاء وانه لا يضرهم. طبعا اهل الطب يقولون ان المرأة اذا حملت في وقت ارضاعها يؤثر ذلك على اللبن. وفي حديث اسماء بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغي يدرك الفارس على فرسه فيدعفره. يعني اذا الولد رضع من امه وهي حامل فيؤثر ذلك على بنيانه الجسد. فربما ركب هذا الولد لما صار فارسا ربما ركب فرسه فيدركه الضعف الناتج عن الرضاع ايام الحمل فيدعثره عن فرسه اي يسقطه عن ظهر فرسه فكانما قتل سرا اي قتل ولا يعلم احد السبب في سقوطه عن ظهر فرسه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كما قلت استدل بالنظر الى ان فارس والروم كانوا يفعلون ذلك ثم انه لا يضرهم. وفي كتاب الله عز وجل في ايات كثيره جدا الامر بالنظر الى مصائر الامم قبلنا، وهذا هو الذي يقال عنه ايضا تجارب الامم، كما قال الله تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ هو ده النظر الى التجربه. وكما قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. فحذرنا تبارك وتعالى ان ننزل في مساكن الذين ظلموا وان لا نعتبر. رسول عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن عمر لما مر بالحجر من ديار ثمود استحث راحلته على السير وقال اذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فاسرعوا لي خشيه ان يحيط بكم ما حاق بهم، مع ان هؤلاء موتى وما يؤثر ان يمر الرجل على قبور الكافرين. انما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يحتاج الى بعض تامل، وهو انه اذا قال لك اذا مررت بقبر ميت كافر فاسرع فكيف تساكن انت الكافر وهو حي، مع ان الميت لا يؤثر. اذا هذا فيه عبره للذين يساكنون الكافرين او يرحلون من بلاده طواعيه بغير موجب الى بلاد الكافرين ثم يستوطنون هناك، ليس الدين هو الذي دفعهم او هو الذي اخرجهم من ديارهم، لا، ما اخرجهم الا الدنيا وأنا لا أنسى لما كنت في أمريكا مرة ودعانا أستاذ في كلية الهندسة، هو مصري كان أستاذا كان مدرسا في كلية الهندسة جامعة الأزهر، وبعدين حدث بينه وبين إدارة الكلية مشادة في رسالة الترقيات، فترك بلده ثم هاجر واستوطن شيكاغو وعين أستاذا في الجامعة هناك. فابنه دخل علينا سنه 11 سنة، الولد لا يعرف حرفا من العربية، لا يعرف حرفا واحدا من العربية، واسمه محمد، أمه كندية لا تعرف شيئا قط، والرجل يتخاطب في بيته مع امرأته بالإنجليزية، عنده حوالي 3 أولاد أو 4، لا يعرف واحد منهم حرفا من العربية. حتى دي حكاية، وهو يتوجع طبعا بعد فوات الأوان، احكاية خلاصتها ان هناك خطف البني ادمين على قدم وساق، عصابات لخطف الناس ياخذوهم يبنجوهم ويبيعوهم قطع غيار، اللي عايز كلمه واللي عايز محال واللي عايز قرانيه واللي عايز كلب واللي عايز بشرانه قطع غيار. فهو من عادته ان هو بيغلق باب الفيلا والولد بيلعب في داخل الفيلا، خرج يبحث عن الولد لم يجده، ناداه لم يجده جن جنون، قال بس خطفوه وهيبيعه قطع غيار، طلع يجري زي المجنون الشوارع حتى وجد الولد على شاطئ نهر قريب من الفيلا، وأول ما وجد الولد انهال عليه ضربا وركلا، وهو بابه مرة دورية شرطة مسكنه 21 يوم حبس وتحقيق لماذا يضرب الولد. أنا أريد بعض الآثار للذين يمسحون خدهم بنعلهم، أشرف ما في الوجه وأرقه وحره هذا الخد، هذا الخد. فيصل الحال بالإنسان أن يمسح هذا الخد بالنعم، هو ده الذين يرحلون من بلادهم إلى بلاد الكافرين يبحثون عن الدنيا، ودي كلها من التجارب، ودي كلها تجارب، إذا الإنسان لم يستفد من التجارب حق الاستفادة سيخسر حاضره ولن يكسب مستقبله. النظام هنا إن ممنوع الضرب، وطبعا هذا هو الذي دخل المدارس عندها، كان المدارس يستطيع أن يؤدي الولد، هذا المدارس لا يستطيع أن يمد يده على الولد، يروح يعمل له محضر في الاسم على في البيت، يعمل له محضر في الاسم، ويستاذ يظل عاجزا تماما لا يستطيع أن يفعل شيئا. دي كلها ثقافة سياسة تعليمية هذا عندها. ما هو المقصود منها؟ المقصود منها أن ينفلت الولد من يوم أن يولد، فلا رقيب ولا حسيب ولا جهة عقوبة، وأخذ عليه العهد والميثاق أنه لو تكرر من المسألة دي حيتصرف معه تصرف أشد من هذا. هذا فضلا عن الإباحية المطلقة في هناك، الزنا وشرب الخمر دعارة، كل أنواع الفجور المتوقعة موجودة في هناك. رجل مسلم قرأ القرآن وسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بلاد الكافرين يجالسهم ويلابسهم ويأخذ من أخلاقهم. ورسول عليه الصلاة والسلام يمر على الحج من ديار ثمود فيتقنع ويستحث راحلته على سرعة السير في المقابر، فيقول: إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا. ثم يأتي الأحياء الذين نوبوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: لا يجامع المشرك إلا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما. لو أوقد رجل نارا على قمة جبل، رجل مسلم، وأوقد رجل كافر نارا على قمة جبل آخر، لكان ينبغي ألا يرى أحدهما نارا آخر. فلك تتصور المسافة التي تكون ما بين الجبلين، حتى أن المرء إذا صعد قمة الجبل لا يرى النار المشتعلة على قمة جبل آخر. وفي هذا حث شديد على المباعدة بقدر المستطاع عن هؤلاء، لاعتبار التاريخ مسألة في غاية الأهمية. أمراض الأمم واحدة، وموجب العذاب واحد، موجب العذاب واحد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فموجب العذاب واحد، وأمراض الأمم واحدة. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، أي أن الذي حدث أمس هو هو الذي يحدث اليوم، هو هو الذي سيحدث غدا. ما الجديد في ذلك؟ الشخوص الذين عاينوا أمس ليسوا هم الذين يعيشون الآن، والذين سيلابسون هذا ليسوا هم الذين يعيشون الآن، بل دي أمة تأتي. تعرف زي ما يكون واحد معاه خطبة واحدة فقط وبيلف الجمهورية بخطبة واحدة، فالخطبة قديمة بالنسبة له جديدة بالنسبة لكل مسلم. كل ما يدخل البلد هي بغير الخطبة، تبقى جديدة على هذه البلد وجديدة على هؤلاء وعلى هؤلاء، أما هي بالنسبة له فقديمة. إنما قدمت بهذا بين يدي هذه المجالس التي تستمر معنا إن شاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وفيما بعده من الأشهر، والتي كنت عنونتها بعنوان مدرسة الحياة. مدرسة الحياة هي التجارب، وأفضل من يستفيد بالتجارب هم أهل العلم، عندهم علم وعندهم حكمة وعندهم تأمل. أشوف أنس بن مالك رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع. قال: يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل ليجوبوا عن السؤال، ويحتاجون إلى معرفة أشياء ذات لا. مين اللي ممكن يسأل الشيء ذا الذي يدير بال؟ الرجل العاقل هو الذي. ولذلك يقول سفيان بن عيينة وسأل أصحابه يوما، وهذا السؤال يسأل لكم أيضا: من أحوج الناس إلى العلم؟ مين؟ غير العالم أحوج الناس إلى العلم،
من العلم هم أهل العلم. ليه؟ لأنهم منارات الناس، كل ما الواحد يريد شيئا إنما يفزع إلى واحد من أهل العلم، والجهل بهم قبيح. لكن سفيان ابن عيينة رحمه الله، فنحن مع رجل عالم له تجربة واسعة وعريضة، وكلما لابس العالم الناس كان على وعظه وإرشاده من البهاء ما لا يكون على كلام حبيس المكتبة. رجل حارس نفسه في المكتبة لا يتعامل إلا مع الكتب، تراه في معالجة المسائل يختلف عن الرجل الذي لابس الناس وعايشه. أميز ما يميز الذي لابس الناس عن غيره أنه يستطيع تنزيل الدليل على الواقع، وأنا أرى أن هذه من أجل مهمات العلماء. ليس من مهمة العالم فقط أن يلقي الدليل ساذجا إلى السائل في المسألة الفلانية يقول دليل هكذا، لا، أنت ممكن تديله الدليل وهو يضرب لك، مش عارف تعامل بالدليل، ما يعرفش يعمل إيه، فحينئذ يعطيه أهل العلم من فقههم وفهمهم فينزلون الدليل على واقع المستفد، على واقع المستفد. يعني مثلا واحد بعث رسالة على المحمول، أنا لسه محتفظ بيها ما مسحهاش خالص، يقول فيه: امرأتي تسبني وتسب أهلي بأغلظ أنواع السباب، وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين، خلاص، وأمرتها أن تجلس من العمل فأبت وقالت: أطلق ولا أترك العمل. فهل لو طلقتها أكون ظالما لها؟ طيب جاوب انت على السؤال ده، تقول له ايه وانت قدام المشاكل اللي انا قلتها دي، وانت راجل عايز تنزل الدليل على الواقع، تقول له ايه؟ يعني لو امرأة بصقت في وجه زوجها مثلا، ومش كده بس، ده من ضمن الكلام اللي أصلا سنة طويلة ولا صفحتين كده، بتقول له: لو أبوك خلف راجل طلقه، بتقول الحاجات دي. فلو هذا الرجل أتاك وقال لك أطلقها أم لا، أنت تقول له إيه؟ تقول له طلقها؟ كم يهمني يقول له طلقها أرفع يده؟ طب ما طلعهاش ارفع ايدك، لان طلعها قد. هذا الرجل لو سالني اقول له ما طلعهاش. ليه؟ لان انت تنفق غربة مقطوعة، لان شيء واحد مما ذكرته لكم كفيل بطلاقها. ده رجل ما عنده شخصية، ما يعرفش يتخذ القرار، هتحاول توقفه وتخليه راجل هيتخلى عنك، ومش هيعرف يوم بالدور اللي انت عايزه، تلقاك وأدبها وربيها ومش عارف الكلام ده، كان ربها قبل ما يسألك. يبقى ما ينفعش اللي زي ده من الجناية عليه إنك تطلق الله، فاسق كبير. ايه يعني تلفوش؟ لا لسه فاسق عين. ويعني لو انتك راجل ولا بتاع اذا كان ابوك خلف راجل وما اللي عنده المنين مثلا يعني. ولو مش عارف مسكتك بالسكينه والكلام ده ده احسن الظن. تقول غير كده ما ينفعش كل غير كده شخصيته ما ينفعش يكون معاه غير كده. واللي زي ده في العالم بقاله 20 سنة بالبهدله البهدله دي يكمل حياته خلاص استمرت المساله دي ومش شايف ان عار انه يكمل الحياه مع مراته نفسه في وشه مش شايف معاه خلاص. يبقى انت لما تقول له تيجي تقول له طلع السن ممكن تاخده الحميه طلعها وبعدين يروح يعيط لها ويقول لها انا عايز ارجعك. فيبقى انت المفترض وانت بتتعامل مع الناس فعلا. الحاله الثانيه وانت بتفتي الناس اياك ان تفتيهم بقناعتك انت لان ممكن تجني عليه. يعني قد يكون انت على مستوى الشخصي لا تسمح للمرأة مطلقا انها ترفع طرفها فيك مش انها تتكلم ولا تنطق. لا زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث اللي في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه لما بيقول عمر ولما هاجرنا الى الانصار إذا نساؤنا اتفقنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طبيعة البدو أو الناس اللي هم في القرشيين والكلام ما يسمحش للمرأة تناقش. المرأة ملهاش غير ماء الخدمة والاستمتاع فقط. إنما المدينة في المدن تلاقي الراجل مدلع السن يعني تبص تلاقي مثلا راجل داخل مع ست المحل يقولها يا ماما ايه رايك يا ماما نجيب بان. ماما دي مش ام دي مراد ها وتقول له يا بيبي ولها يا بيبي وحاجات كده. هي عندهم ايه؟ عندهم رقه في التعامل وبيستخدموا الالفاظ الجميله والكلام ده. انما الجماعه القرويين مثلا قرويون اهل البداوه والكلام ده ما عندهمش القصه دي. يشوفوا ده نوع من الضعف في معامله الانسان. فلما المهاجرون هاجروا الى المدينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فطفقن نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعت. انا عايز اتامل في الالفاظ التي استخدمها عمر بن الخطاب. مجرد ان تراجعه قال صخبت علي امرأتي. صخبت يعني صرخت وعملت دوشه. مجرد بس ما يقول ايه رايك بدل دي نعمل دي. أو صحبت علي امرأتي ذات يوم فرجعتني فتناولت قضيبا فضربتها. ازاي تراجعني؟ فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هو أنت لسه عايش على الزمن القديم؟ الدنيا اتغيرت. أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجع له ويهدر له الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيرجعوه ده بيزعلوا منه بيهدروك. وانت بتنكر علي اراجعك واخد ردي معاك في الكلام واقول لك لا واعترض. فلما سمع عمر هذا انزعج وقال او تقعر ابسط ذلك. وطبعا تامل الكلام يهجرناه ايه؟ الصبح حتى الليل مش الليل حتى الصبح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوقعوش في العملية دي. تبقى مهاجرة فراش زوجها من الليل حتى الصبح. وهو ده الذي يقال فيه هجر الفراش في هذه الليلة. النهاردة انت ممكن لا تسمح مطلقا لمرأتك انها تبص لك. يجي واحد يقول لك والله مراتي عملت كذا كذا بقول لك ايه زقاني رزعاني في الباب. انت باعتبار لدرجه انك انت ما تسمعش اصلا انها تبص لك. تقول له ايه؟ تقول له دي ارميها من التليفون، دي تروح بيت اهلها على طول، دي انت لازم تأدبها، لازم تستخفها التراب. انت في الواقع لما اشرت عليه اشرت عليه باعتقادك ان بدمك انت السائل والحامل، ما ينفعش برضه، ما ينفعش انك انت اعتقادك الشخصي انك انت تنزله عن الناس لاحتمال ان يكون الرجل ليس كمثلك، زي ما قلنا قصة الرجل من القادة والسلم والسلم بآله والسلم. يبقى التجربة اللي انت تستفيدها من الخلق لابد ان يغلبها الدليل الشرعي. عشان كده قلنا افضل الناس في باب التجربة قاطبة هم اهل العلم، عنده العلم والعلم حاكم، وعنده الفهم الذي يستطيع ان ينزل به الدليل على الواقع. يعني لما جاء رجل يشتكي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان فلانا سبني، ان فلانا سبني، قال له قال لك ايه؟ قال لي خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقرب فانك انت الطاعم الكاسب. معنى البيت ايه؟ قل له اقعد اضرب شده في الارض، مش انت بتاع المعالي وانت بتاع الحاجات المجد، لا انت شغلتك تاكل وتشرب وتضبط في الارض. ها؟ لا معنى الكلام لا ذنب ولا مدح، واضح انه ذنب. ها؟ خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. فعمر بن الخطاب قال له إيه؟ شاف الرجل جاي واتعصب، فلان سبني، قال له إيه؟ قال له وما تريد؟ جعلك طاعما كاسيا. ما هو ده شغلة الملوك، قاعد 24 قراط الأكل يجي له لحده ويلبس منتهى اليسر والسهولة والكلام، هو الدنيا عايزة تعيش من الدنيا كده. جعلك طاعما كاسيا، يبقى ألبها ولا لا؟ ألبها. إذا كان الكلام فيه محتمل للتأويل، أنا أقدر أحل مشكلة في المسألة دي. يبقى ده يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى فهم. ولذلك بعض العلماء لما بيعنون على حديث أبي هريرة باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، أورد فيه حديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، كل امرأة معها ولد طفل، يعني جاء الذئب فعدى على ولد من الولدين وخد أكل، اختصمت المرأتان على طفل الذئب، كل واحدة تقول هذا ولد، تانية تقول هذا ولد. لما اختصمتا إلى داود عليه السلام قضى به للمرأة الكبرى، ليه القرائن كلها ظاهرة إن لا ابنها، عملة عيط ودول وبين عليها انها متفجعه. المراه الثانيه واقفه كده ايه زي الاسطوانه كده، وفي بعض الناس الحزن يقتله فلا يظهر عليه اي اثر، لا يبكي ولا يتفجع ولا يتكلم بوجه القول، واقف كده مصمم بسبب شده الحزن. واحد ثاني الشوكه تخليه يصرخ لحد ما الدنيا كلها تسمعه. فلما قضى داود عليه السلام بالولد المرأة الكبرى، فلما خرجنا لقيت سليمان عليه السلام، فقالت المرأة السورة ايه اشتكت الى سليمان عليه السلام وقالت ان اباك قضى بهذا لهذه وهو ولد. فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين اقسمه نصفين، كل واحدة تاخد نصف، سرقت الصغرى وقالت لا أريده أعطه لها فأعطاه لها. لأن لما يقول أنا هقسم الولد نصين كل واحد ياخد نص لن يتفجع على الولد حقيقة إلا الأم. يبقى ده باب إيه؟ باب فهم في العلم. لأن ممكن يكون عندي الدليل أنا إحنا كناس يعني بعيدا عن الأنبياء إحنا كبشر ولا نحسن فهم الدليل. ولذلك قال الله عز وجل وداود وسليمان يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص بالإنسان قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما. رجل فاضل قد تفوت عليه مسألة فيدرك من هو أقل منه، كما حكي أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال بارك الله لك فيه. فانصرفت المرأة فقال قائل من الجلوس يا أمير المؤمنين أنها تشتكي زوجها. تشتكي زوجها. وأظن شريك شريك فقال قم وأنت قاضي أهل البصرة أو قال أهل الكوفة. أشوف يعني حكم على فهم على فهمه كل بهذه المسألة. قال له أنت تصلح أن تكون قاضيا. ليه؟ لأن القاضي لا يحتاج فقط إلى العلم الظاهر بل يحتاج أن يتصرف فيما عنده من الأدلة. وهذا بطبيعة الحال إنما يكون بالتجربة يكون بالتجربة. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث كان شهير وهو من طبقة أحمد بن حنبل وأحمد معين وكان إبراهيم بن إسحاق الحلبي إذا ذكر أبا عبيد يقول جبل نفخ فيه الروح. وده من أعلى درجات التزكية جبل نفخ فيه الروح. قال كنت أذهب إلى أن الجالس المتمكن إذا نام لا يعيد الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي العينان كارستان. يقول من الإنسان جالس ومتمكن خلاص ممكن يكون متحكم في مسألة كبيرة. فأبو عبيد في يوم الجمعة جالس جنب الأسطوانة العمود ورجل قاعد متمكن تمام تمام ثم أخرج ريحه. فأبو عبيد قال له إيه؟ قال له قم اتوضأ أنت أخرجت ريحه. فجعل الرجل يقسم أنه ما فعل شيئا من ذلك. فغير أبو عبيد مذهبه بسبب هذه الواقعة وذهب إلى ما ذهب إليه جماعات من أهل العلم إلى أن النعاس قليله وكثيره ينقض ليه؟ ينقض الوضوء. فعايز أقول بقى وإحنا يعني بين يدي هذه الخواطر لإمام أبي الفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر. طبعا صيد الخاطر واضح من العنوان واضح من العنوان من الصاد. إذا مر بخاطره شيء يستحق أن يسجل يسجل. وأنا ندمت كثيرا أنني لم أسجل خواطر كثيرة مرت لي احتجت إليها فندت عن ذهني وكانت المعاني فيها رائعة. ابن الجوزي يقول انه فرط فيما مضى من الزمان وبعدين انتبه الى هذا الامر فبدا كل ما يخطر عليه شيء يسجله. ودي كانت عاده اهل العلم. الامام البخاري رحمه الله يقول عن محمد ابن ابي حاتم الوراق اللي هو الوراق الذي كان ينسخ له كان يقول ربما استيقظ في الليلة 30 مرة يسجل شيئا ثم يخطئ المصحف شيء يخطر بذلك كما قال ابن عقيل الحنبلي إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت يمدد يعني على السرير فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقول إلا وقد خطر لي ما أصدقه. يعني حتى في استطراحته يعمل فكره. هؤلاء هم الذين شغلوا الزمان واستغلوا الأنفس. شيء أخير أنبه عليكم وهو أنني كثيرا ما أذكر حكايات قيلت لي فبعض الناس قد يلومني يقول لي بقى أنا أحكي لك الحكاية تطلع تقولها في الميكروفون تقولها في الناس. طيب أنا ما قلت اسمه إيه أصلا ولا قلت أين بلده ده زي ما بال أقوام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كان يعني أناسا بأعينهم أم لا؟ كان يعني أناسا بأعينهم. جاء جماعات حديث أنس إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها الحديث الذي تعرفونه. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر الثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الكلام قال الصلاة جماعة وجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الذين قالوا كذا وكذا هم أناس بعيون. فأنا عندما أحكي حكاية ربما حدث تشابه ما بين حكاية حاكي وحكاية حاكي آخر لكن على أي حال أنا ما ذكرت اسمه أصلا ولا قلت هو من أي بلد ولا كذا حتى يقال لي لما قلت. إنما أنا أقول هذا الكلام من باب التجربة ومن باب العبرة. كتاب سيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله كتاب ممتع وفيه تجارب رجل هو أشهر واعظ الإسلام في زمانه بل لعله أشهر واعظ الإسلام على الإطلاق. كان الخليفة يصلي خلفه وكان يقول الكلام على بديهته يحتار المرء كيف أتى به على البديهة. وكان يحضر مجلسه 100,000 وأسلم على يديه 200,000 أما العصاة الذين تابوا على يديه فحدث ولا حرج. وكان مع هذه الحشمة كثير التصنيف. يقول الذهبي رحمه الله أنا لا أعلم في الإسلام رجلا صنف مثل هذا الرجل. بعدين ألف كم كتابا؟ 600 كتاب. الكتاب يتراوح ما بين الزمن إلى 20 مجلدا. جاء مع الوعظ. كنت عارف لما يكون إنسان واعظ ومسدد في الوعظ الناس كلها بتتهافت عليه كل مشاكل الناس عنده. أي حد عايز يدوب زي ما بيحصل مثلا دلوقتي بعد ما بيتوب من الذنوب بيجي يقول لي طيب اديني وقت عشان احكي لك عن حياتي الماضيه واقول لك ايه اللي انا عملته في حياتي، قول لي اطلع من المظلمه دي بالطريقه الفلانيه واطلع من المظلمه دي بالطريقه الفلانيه. طيب خليك انت هتدي للناس من صدرك واحد، ممكن تديهم كام ساعه في اليوم مع مراعاه ان انت رجل لك مؤلفات وانك انت رجل لك اسره ورجل لك حياه خاصه، ممكن تديهم كام ساعه في اليوم؟ 5 ساعات في اليوم هتسمع كام واحد في اليوم؟ تسمع لك 5 6؟ شوف مع هذا الجهد الكبير استطاع المؤلف 600 مؤلف وفي شتى فروع المعرفة، ما خلاش لا حديث ولا تفسير ولا فقه ولا عربية ولا تاريخ ولا عروض ولا أدب ولا الكلام ده إلا صنف كتابا وكتابين وثلاثة أرقام. فنحن إذا أمام رجل صاحب تجربة عريضة واسعة يقول ولا اخترت الحياة الخاطرة دي لأنها تصلح أن تكون هي أول خاطرة في الكتاب، لأنها آفة كلنا نعاني منها. يقول رحمه الله قد يعرض عند سماع الموعظة عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك، فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، أحدهما أن المواعظ كالسياط والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ عايز تركز ابن الجوزي ساعات يعني يلفق العبارات باسلوب فيه بعض الغموض سنوضحه في اثناء الكلام. قال وهذه حالة تعم الخلق إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبر لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة، ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الريح، وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوان. ابن الجوزي قسم الناس إلى 3 أقسام في مقابل الموعظة، هو يقول إن الإنسان عند سماع الموعظة يعرض له نوع يقظة، أنت جاي النهارده المسجد غافل عن معاني كثيرة، أنا تحدثت وقرعت قلبك وسمعك استيقظت على معنى من المعاني، وهذا المعنى ربما أيقظك ولم يوقظ غيرك، لكل إنسان له مقتضى في حياته، زي ما حدث شوف احنا كنا لسه بنقول الفهم في العلم. شوف بقى الغباء في العلم. الصورة بغمضها تتميز أشياء. الجماعة اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ذكر كلب الكلب الزرع في الحديث. من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط. أو الفتوى الرسمية اللي طلعنا اليومين دول عشان ولاد الزواج بيحبوا الكلاب، وتلاقي الولد سايق السيارة والكلب بتاعه في الكرسي الوراني طلع لسانه اللي واقفين على حافة التوريس بيتحرر الكلام. فولاد الزواج اللي بياخدوا الكلاب النوادي والكلام ده ازاي نقول لهم الحديث ده ينقص كل يوم من اجل القيراط؟ فيوم ينتكس ويقول لك ايه يعني ان الواحد يقتني الكلب؟ اذا كان مالك يقول ان لعاب الكلب طاهر، طب وايه العلاقه ما بين طهاره لعاب الكلب وما بين حرمه اقتناء الكلب؟ ايه يعني ايه هو الكلب حرم اقتناءه للعابه؟ ولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره سواء لعاب طاهر ولا مش طاهر. مالكية ده كانوا يقول ان لعاب الكلب طاهر، سائر العلماء يخالفونهم في ذلك. عشان كده العدد كان عند المالكية ليس له معنى، المسألة تعبدية فليغسله سبع مرات، مش المقصود سبع مرات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة، لا لا، ده عندهم مية النار وعندهم الصابون والاشنان والكلام ده يقوم مقام التراب مثلا خلافة المعريض من العلماء. فده من الأقوال الشاذة يعني، وكل ماذا تلاقي في إيه؟ قول شاذ. حتى الزمخشري يعني لما توجع من الأقوال الشاذة وكان زمان يقول لك أنت إيه؟ مذهبك إيه؟ حنفي أخيه أنتوا اللي بتحيدوا الخمر، وأنتوا المالكية أخيه أنتوا اللي بتقولوا الكلب يتاكل، وأنتوا الشافعية اللي بتقولوا يجوز نكاح البنت من الزنا، وانتوا يا حنابلة اللي بتقولوا ربنا جسم. كل مذهب له بقى ايه ناس قاعدين له على الرصد كده. يقول وان يسالوني بمذهبي لم ابح به، وان يسالوني عن مذهبي لم ابح به واكتمه كتمانه لأسلم. فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم، وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم، وان حنبليا قلت قالوا بانني حلولي بغيض مجسم، وإن كنت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون أهلهم. فعايز أقول أنك أبو هريرة رضي الله عنه زود كلب زرع علشان هو كان عنده زرع وكان محتاج يزود البتاع دي عشان يبقى عنده شويه كلاب يحرسوا المزرعه. طب مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك ابن عمر. لما ابن عمر روى الحديث قال ان اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس كلب حرث ولا ماشي الا نقص كل يوم من الايام. فواحد قال له ابو هريره بيقول او كلب زرع، فقال له أبو هريرة كان صاحب زرع. قال لك شوف أهو كان صاحب زرع ولقى الحديث مفيهوش كلب زرع ومحتاج إن يجيب شوية كلاب يحرسوا المزرعة، فقام مألف الإيه؟ مألف الزيادة دي على النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده بقى الغباء في العلم. إنما شوف أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا إنما حفظ أبو هريرة هذه الزيادة لاحتياجه إليها، وأي من آدم يكون محتاجا إلى شيء من العلم يحفظه ويفوت على غيره. خليني هتكلم النهارده عن العفاريت والمس وش المس ومش عارف ايه والكلام ده، ولا اوعى وانت داخل ما تقولش اعوذ بالله من كتر القرايه تلاقي عمرك ما تعرفوش. خلاص، مين اللي ممكن ياخد باله من الجزئيه دي؟ المركوب. هو ده ياخد باله يقول بس هو الموضوع كده اتاري اللي بيحصل لي مش عارف بيحصل لي من ايه وليه وعشان ايه وكده. ممكن الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها دي نص المسجد ما ياخدش باله منها ولا تعنيه، انما حفظها المتلبس بها المحتاج اليه. يبقى الانسان لما بيتكلم في موعظه من المواعظ لا اتصور ان الموعظه كلها من اولها لاخرها ممكن توقظ انسانا من اولها لاخرها، لا، قد يستيقظ بحرف او بجمله او بواقعه، لكنها على اي حال تحدث نوعا من اليقظه عند المستمع. جاي غاضب استيقظ على الايه؟ على الموعظه. ابن الجوزي يقول ده ان الموعظه قد تعرض او قد تسبب نوعا من اليقظه للمستمع. بعد ما بنطلع من المجلس ننسى كثيرا مما سمعناه. ليه؟ ابن الجوزي كرجل واحد لابس الناس وخبير هيجيب لنا يحط ايده على الاسباب الحقيقيه لماذا ينفعل المرء للموعظه في حال السماع، فاذا انفصل عن مجلس التحديد فترى اثر الوعظ عنده. بيقول ده ايه؟ فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. إذن المقصود الأعظم من القصه كلها هو إيه؟ القلب. وده هو ده الذي سنجدر عليه إن شاء الله عز وجل غدا في مثل هذا الوقت. يقول الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ أحمر وجهه، تفخت أوداده كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى نفهم من الكلام ده أن الوعظ له سمت. السمت ده احنا ممكن نسميه تسميه يعني ربما تجاوز فيها، سمت استفزازي، وان الواعظ الحقيقي هو الذي يستطيع ان يستفز المستمع، مش انه يطلع على المنبر يقول محاضره. لا، الموعظه امر يختلف، القلب بالموعظه ايقاظ القلب، ممكن ما يكونش الهدف الا ايقاظ القلب. اذا استيقظ القلب من وقدته استفاد باقل كلام. اذا قسمت الموعظه الشده الاستفزاز، عشان كده العلماء بيقولوا اذا لم يكن للكلام مقتضى ينبغي ان توجد له مقتضى. يعني لما اتشتم خالد بن الوليد واتشتم ابو هريره، بعض الناس بعت لي قال لي يعني بدل ما انت تهيج الناس وتستفزهم والكلام ده كنت بمنتهى البساطه تعمل محاضره في فضل خالد بن الوليد، وتعمل محاضره في فضل ابي هريره، وكده الناس هتستفيد وتعرف من هو خالد ابن الوليد ومن هو ابو بكر. فانا لما اجي كده والاحداث الجاريه والدنيا سخنه مولعه حواليه واطلع المنبر عشان اقول لهم ساحدثكم اليوم عن فضائل خالد بن الوليد، اي بني ادم يسعين فايه المناسب؟ ايه المناسب؟ خالد بن الوليد نحن نعرف انه سيد من رسول الله، خلاص هو مفيش حد فينا لا بيعرفني خالد ولا بيحط من قدر خالد. فالتطلع تقول ايه؟ طيب انا لما اقول لك شوفي ما خالد، اول ما اقول لك شوفي ما خالد انت على طول بتستوفر على طول ازاي مشتبهات. اقول لك اسمع ايه اللي بتقال عن خالد الوليد، مين قال كذا 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 كذا، يبقى انا هيئتك اولا، هيئت سمعك، هيئت قلبك لمقتضى ما ساقول. يبقى خالد بن الوليد صار قضيه، انا مش عايز اديلك معلومه بارده، انا عايز يبقى قضيه، قضيه الحياه. وده الذي يفرق ما بين انسان واخر تلفاح، الكلام ملوش مقتضى هات له مقتضى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على جبل اسك الميت، وقف هو واصحابه وقال ايكم يشتري هذا الدرهم؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشترينا، إنه أسد صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين. طب والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف وقال لهم أيكم أشتري هذا الدرهم كان عايز يتلقى جواب راح يقول له أيوه أنا أشتريه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال علشان عايز يحط كلمة يقول كلمة. قال ترون هذه هينة على أهلها غالية لي ولا رخيصة؟ طبعا لو كانت غالية كانوا دفنوه وكانوا عيطوا عليه وكانوا عملوا سرادق ولا حاجه من البدع المحدثات اللي الناس بتعملها النهارده وعيطوا عليها وبتاع وبتاع، لكن على طول مادت خدادة من رجلها وديها. ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. هو ده اللي بيقول عليه الصلاة والسلام. بس انا لما اوجد مقتضى دلوقتي قدامي واحد او جدي الاسد جدي اسد كمي مرمي على قلعة الطريق لا قيمة له، وانا استحضرت ان ده ما يسواش درهم واحد لو كان حيا ما اشتريناه تمام، فكيف من خرجت منه الروح؟ يقول والله للدنيا اهون على هذا هذا على هذا. يبقى اي ده بقى الفهم في الاخر لسان يوجد المقتضى ان لم يكن الكلام المقتضى. فهو انا بقول ان المواعظ المواعظ كالسياق، استفزاز القلب، استفزاز السمع، والسياق تؤلم في حال وقوعها، اما بعد انقضائها بعد ما جلدك يبرد خلاص يبقى انتهى اثر الالم، الموعظه كذلك. الحاجه الثانيه يقول ان حاله سماع المواعظ يكون الانسان فيها مزاح العله. مزاح العله يعني ما عندوش علم، جاي المسجد وقد هيئ نفسه لسماع الموعظه، وزي ما يمكن قلت لكم زمان لو ان واحد من فاسد جاي يصلي الجمعه، بلاش فاسد، واحد من ابناء الناس كده لا ملتزم ولا بتاع جاي يصلي الجمعه، دخل لقى مسرح في المسجد وجمع ممثلين عملية منطقة على المسرح والكلام ده، هو هيقبل الكلام؟ لا ما يقبلش. ليه؟ لأنه جاي علشان يسمع الموعظة فمش هيقبل هذا الكلام. بالظبط زي ما يكون رايح المسرح عشان يفنفش ويشوف مسرحية كوميدية والكلام ده، لقى بقى واحد بعيد قد كده خرج الستار عنه وقال لهم الموت القادم مثلا، الموت القادم ده انا جاي اضحك وجاي اصلي من الليل وكان بيقول الموت القادم هات فلوسنا او نازل مش عارف ايه. يبقى هو الرجل نفس الرجل اذا جاء المسجد لقى المسرح يقول لك انا قاس بيه العك وازاي ده بيت ربنا وازاي احسن ده بيت ربنا ومش عارف ايه الكلام ده، يروح المسرح لو لا انا لو لا انا في المسرح ممكن يهد الدنيا برضه زي ما هد الدنيا في الدنيا. ايه السبب كده؟ ايه انه عندما ياتي يأتي إلى المكان يكون مزاحا عنده، مزاح جاي لم يسمع فتح ودانه فتح قلبه عشان سيستمع إلى لون معين من المرأة. فأقول لك إنسان في حال الموعظة يكون مزاحا عنده، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، ما فيش حد فينا فاضل ولا غير فاضل إلا يعرف له هذا. يكون في المسجد حالته عالية كويسة جدا، بعد ما يترك المسجد ويمشي حالته إيه؟ حالته بتنزل. قال دي حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. المعيدة دي هتغيب معاك قد إيه؟ أسبوع؟ 10 أيام؟ شهر؟ سنة؟ هو ده الذي يتفاوت فيه الخلق، بقاء أثر الموعدة. وده طبعا بقاء أثر، بقاء أثر الموعدة إنه يكون على قدر بقاء اليقظة في القلب. وكما تعلمون حديث حنظلة، حنظلة سيدي وكان التالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لقي أبا بكر في الطريق، وهذا حديث صحيح مسلم، فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، قال له انظر ماذا تقول؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. كلمك عن النار كأنك شايف النار، كلام عن جنة شايف الجنة. فإذا رجعنا إلى حالنا عاكسنا النساء والأولاد والأموال والضياع، نسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر والله إني لأجد ذلك أنا كمان. قاموا هما بنظر حين النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما حنظلة دخل على النساء قال نافق حنظلة، قال ماذا تقول؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. فإذا عاكسنا الأزواج والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني هيبقى رباني لو يدوم على ما يكون في مجلس الوعظ من انتباه القلب الكامل، لو تلومون على ذلك وفي الذكر، أيوة في ذكر الله تبارك وتعالى، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاته. ولكن يا حضرة ساعة وساعة، أهو من الغباء في الفن يوم يبذل الحتة دي بس ويعمل برنامج اسمه ساعة الأمر. لا ساعة رب دون الولاد هي ساعة الأمر، على اعتبار ان ساعة الرب هي العكننة. وانت معاك عايز يفركش، يعني مثلا كأي مرة زمان كده سنة 80 رحت احضر فرح واحد صاحب، فطبطب في دماغه شغل القوى. طبعا الافراح في ذلك الزمان والكلام ده كان اعتقد حسن الله والجماعه دول، ولازم تلاقي انوار وكاسيتات شغاله اذان وموسيقى وبتاع، هو راجل ملتزم بقى وعايز تعلم وشغل القران. فانا واقف على قبل البيت شويه كده، فواحد يقول واحد يقول له مش شغلتنا في العنوان؟ قال لي انا مش جريت فلان الفلاني، قال له قال له امال مش شغلتنا القران ليه؟ القرآن هما للحزن، القرآن للحزن، يمثلنا ميت شغل القرآن. خلاص بقى منطبع في أذهاننا إن ساعة الرب هي ساعة النكد والحزن، فالمطلوب ساعة فرفشة، ساعة فرفشة، ساعة قلب. وما علم هؤلاء أن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى، هي دي ساعة القلب وهي حياة القلب. والإنسان الذي لا يعرف هذه الحقيقة ميت فعلا، لا يعرف معنى الحياة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال في شأن القرآن لينذر من كان حيا، أي من آدم حي القلب والذي يمتنع بحفظ القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، أي أن ساعة الباطل أذن لك فيها، لأنه لا يستقيم لا تستقيم حياتك إلا بشيء من هذا. ربنا عز وجل لما ركبك ركبك كده، لابد أن تستجن بساعة باطل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كل له باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وخرسه ولده. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يسابق عائشة رضي الله عنها مثلا، أو كان يخرج لسانه للصبي فيظنه الصبي تمرة، يظنه الصبي تمرة، يبقى اللسان ليس عن تمرة، فيحب يتمرة يبقى ليس عن ملاك اللسان مثلا. فما ده ايه؟ وده استجمامه. وكان الصحابة كما في هذا المفرد يتبادحون بقشر البطيخ حتى إذا جد الجد وجدته رجال. وحديث جابر بن سمرة قيل له أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ قال كنا نذكر أشياء من أمور الجاهلية نضحك وهو يبتسم. طالما فيش فيه لا فحش ولا فيه يعني مخالفات شرعية والكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في بعض هذا. هو ده الاستهمام الذي أذن للمرء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حضر ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني إذا استجممت ببعض الباطل المباح فهذا مما يعين الدابة على السير إلى آخر الشمس. وابن الجوزي ذكر ثلاثة أنماط من البشر لا يخرجون عنها في مقابل هذا، نتمم الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في ما يستقبل بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.